دهره المنساب جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ذكرت في أول هذه الحلقات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد شبه هذه الفتنة التي حصلت وقائعها وجرت أحداثها بين الصحابة بأنها كمواقع القطر، يعني المطر، يعني تزيد وتنقص وقد تخرج خارج المدينة بعد ذلك، وهذا ما حدث، إنها خرجت خارج المدينة إلى العراق، وها هي الآن الفتن تطل برأسها البشع لتتجه ناحية الشام، وهي صفوة الله في أرضه وفيها الملائكة، وطوبى لأهل الشام، تظللهم الملائكة بأجنحتهم، وعمود الإيمان إلى الشام كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهي أرض الفتن والملاحم كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر أن هذه الفتنة تموج كموج البحر، بمعنى أنها تهدأ في بعض الأوقات ثم تستعر نيرانها وتشتعل متوقدة بعد ذلك. ده اللي حصل. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قرر أن يسير إلى الشام. بس أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا جدا. إحنا عندنا كتاب اسمه نهج البلاغة اللي هو بتاع الشريف الرضي اللي هو توفي 406 هجرية. هذا الرجل على وجه التحديد رجل شيعي ومعروفة ميوله الشيعية، ألف هذا الكتاب وكان مفيش إسناد بينه وبين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، زي بالضبط مفيش إسناد ما بين اليهود وما بين موسى عليه السلام في التوراة، وزي بالضبط مفيش إسناد ما بين النصارى وما بين الإنجيل الذي رواه عيسى بن مريم عليهما السلام. يبقى إذن أنا ما عنديش إسناد، يبقى كمية الكذب أو احتمالية الكذب هنا بتكون كبيرة للغاية، وكده أنا بدل نفسي مساحة واسعة للكذب. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن كتاب نهج البلاغة حتى بشرحه اللي شرحه ابن أبي الحديد عشان يرضي الوزير ابن العلقمي أيام التتار، هذا الكتاب مليء بالمراسلات اللي فيها أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كان يلعن معاوية بن أبي سفيان، وكان يقول له الطريد بن الطريد، وكان يقول الطلقاء وأبناء الطلقاء وأبناء آكلة الأكباد. ده إذا صحت المسألة في الأصل. إزاي أنا أخذ تاريخ بدون إسناد؟ إزاي أنا أخذ تاريخ رواه رجل يعني انقطعت الرواية وانقطع الإسناد بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وفي دولة بني العباس، دولة بني العباس اللي كانت حاقدة في الأصل على دولة بني أمية لأنها قامت على ركامهم وعلى أطلالهم، لدرجة أن بعض الخلفاء كان يريد أن يكتب لعنا لبني أمية ويكتب بعد ذلك استرضاء لآل البيت، لكن كان الوزراء يشيرون عليهم ألا يكتبوا هذا حتى لا يميل الناس إلى الطالبين، وطبعا كان في جماعة عند المنتفعين. فإحنا عايزين نقول أنه ما ينفعش أن هذه الكتب هي اللي ناخد المراسلات اللي دارت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من هذه الكتب ومن بطون هذه الكتب. ما ينفعش أن أنا أروح لواحد زي أبو الفرج الأصفهاني اللي هو كان عبارة عن رجل ماجن يحضر مجالس الشرب والخمور ومجالس الخنا وينقل أخبار الشعراء زي عمر بن أبي ربيعة والنساء اللواتي أحبهن. يمكن حتى ناس كتير قوي لما تيجي تتكلم على الغزل الصريح تتكلم على عمر بن أبي ربيعة، لكن ما حدش اتكلم ان عمر بن أبي ربيعة هذا مات في الغزو ومات مجاهدا ويحسب عند الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من الشهداء مثلا. ما كتبش الأصفهاني هذا الكلام، وكان رجلا شعوبيا، ده متوفى 356 هجرية. بعد كده عندنا كتاب العقد الفريد بتاع ابن عبد رب، ابن عبد رب ده متوفى 328 هجرية. دي كتب أدب وبلاغة بينقلوا من الشعر وبينقلوا بدون إسناد وبينقلوا أخبار الماجنين، الرجل المخنث، المرأة الراقصة، حبابة وسلامة، زي ما كانوا بيحاولوا يصورهم الفترة الزمنية ديت. يعني من ضمن المصائب اللي عندنا إن إحنا لما كنا بنيجي نتفرج على أفلام معينة كده في توقيت معين ومنتج، يعني إحنا عندنا مثلا الفيلم بتاع سلامة اللي عملته مطربة شهيرة، الفيلم ده من إخراج يهودي اسمه توجو مزراحي، بين إن عصر الفتح الإسلامي كان عصر الصراع بين الجواري، وإن القصور ما كانت إلا مرتعا للخمور ومرتعا للموسيقى ومرتعا للجواري، وهذا الكلام لا يصح بحال من الأحوال. أنا مش هاخد ديني من هؤلاء، أنا عندي تاريخ خليفة بن خياط ممكن أخد منه، عندي تاريخ مثلا زي تاريخ الطبري بأسانيده الصحاح، عندي البداية والنهاية، عندي ابن الأثير، عندي التواريخ المحققة بأسانيد، وبرجال عرفت أحوالهم وحكم عليهم أهل الجرح والتعديل. أنا مش هروح كده من أي حتة واخد بالك ألقط التاريخ وردده. لم يحدث أن عليا قد لعن معاوية ولا أهل الشام لعنوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، لأن أهل الشام عشان يلعنوا علي بن أبي طالب عمرو بن العاص يمنعهم، قيس بن سعد بن عبادة يمنعهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد عثمان نفسهم يمنعون لعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. وأما الذي كان يكف الناس عن لعن أهل الشام فهو علي بن أبي طالب في العراق، هم إخوة رحماء بينهم أهل الجنة، التقى بعضهم ببعض. سيدنا علي الآن سار إلى الشام وسار بجيش كثيف، وكان المسير بتاعه في أوائل ذي الحجة سنة 36 هجرية. لما وصل سيدنا علي بن أبي طالب إلى الشام وصل إلى مكان اسمه صفين، والقرية دي النهاردة اسمها قرية أبي هريرة وهي قريبة من الفرات. ووصل ومعه جيوش أمثال الكتائب، بس الجيوش ديت أو الجيش ده كان صعب. ليه؟ عصاة العرب فيه، قتلة عثمان فيه، فيه الموالي اللي هم من المجوس ومن الفرس ومن غير العرب ومن الديلم والأكراد، وهذا يحقد على العرب والعرب لا تحب هؤلاء، والمجوس يأنفون من العرب، وفيه يعني من الداخل أوجاع من المجوس، وفيه من الداخل أحقاد من المجوس على العرب ومن الفرس على العرب، لأن كان فيه كمية زندقة غير عادية، وبذور الزندقة ظهرت. وحتشوف أن عبد الله بن سبأ والسبائية يقفون أمام سيدنا علي بن أبي طالب يقول أنت الإله، فيأمر قنبر هذا بحرقهم كما جاء حتى في كتب الشيعة. فبذور الزندقة بدأت بتظهر في هذا التوقيت، وجيش سيدنا علي لم تكن يعني الراية التي تجمعه أو الراية التي قد وقفوا وانضوا تحتها تضمهم جميعا، يعني هي راية لكن كل واحد له فكره وكل واحد له مصلحته خلاص. ولم يكن سيدنا علي بن أبي طالب يريد قتالا، بس عشان يكون الأمر إيه، يكون الأمر واضح، لأن سيدنا علي بن أبي طالب لو كان عايز قتال كان جاب جيش أكتر من كده بكتير، كان استدعى كل جيوش المسلمين. هو مش رايح يعمل اجتياح، لأن دي مش حرب مذهبية، مش حرب طائفية، ده رايح علشان يجبر أهل الشام على الطاعة. إزاي يا شيخ واخد جيش؟ عملية تخويف مش أكتر، عملية تخويف لا أكثر ولا أقل خلاص. وإن اضطروا للقتال يبقى اضطروا للقتال، بس الأحداث اللي بعد كده بتقول إن هو كان راح يخوف الناس علشان تلتئم الكلمة، وبعد كده يضع يده في يد معاوية ويقتص من قتلة عثمان. لما علم معاوية بن أبي سفيان بهذا الأمر استعد هو الآخر بإيه؟ بجيش. أنا قلت لك إنهم راحوا في ذو الحجة، يعني بدأنا إحنا هنا مسألة قتال في الأشهر الحرم. ومين اللي بدأ القتال؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. طبعا أنا مش بتهم سيدنا علي بحاجة، بس أنا عايز أقول للشيعي لما تيجي تتكلم وتيجي تقول إن في قتال حصل، من الذي بدأ هذا القتال وفي أي شهر؟ ما هو علي بن أبي طالب وفي شهر حرام، صح؟ عايزك تفوق لحظة كده، اسأل نفسك في هذا السؤال. يبقى الإمام بتاعك كان مخطئ ينتهك حرمات الله عز وجل، ونحن نجل علي بن أبي طالب عن هذا. يبقى سيدنا علي اللي هو أقدى الصحابة وأعلم الناس بكتاب الله ما كانش راح عشان يقاتل في شهر حرام. ولذلك لما تدخل كبار الصحابة اللي كانوا موجودين زي سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه وحجزوا بين الفريقين وقالوا خلاص ما فيش قتال، وأعطوا هدنة لمدة شهر بحيث إن اللي عايز يروح يحج يحج، واللي عايز يعتمر ويحج يحج، وبعد كده نرجع ونشوف إيه القصة. يبقى ما كانش فيه نية للقتال، لأن لو كان فيه نية للقتال يبقى ما فيش نية للهدنة، ولو كان فيه نية للقتال يبقى مش في الشهر الحرام. ولذلك قبل علي بن أبي طالب بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. بل إن معاوية لم يكن ليكون القتال منه ابتداء، يعني ما بدأش القتال، ده القتال حيبدأ من الناحية الثانية ماشي. وأنا هذكر لك موقف هنا عشان تعرف إن فيه عمالة وفي ناس مدسوسة إنه الماء أهل الشام منعوا منه أهل العراق، ولما أهل العراق حبوا إن هم يشربهم فقالوا لهم لا حتى تذوقوا مذاق عثمان من العطش. مفيش واحد من الصحابة يقبل إنه يعطش واحد من الصحابة، ولا واحد من التابعين يقبل إنه يعطش واحد من التابعين. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الطائفة اللي هي أنشبت الحرب ما بين علي وأهل الجمل هي الطائفة اللي عايزة تنشب الحرب ما بين أهل الشام وأهل العراق. ولذلك بقى شوف اللي حصل إيه، اللي حصل إنه منعوا من الماء فغلب أهل العراق على الماء، فجاء سيدنا علي بن أبي طالب وقال اتركوا الماء للفريقين، هذا يشرب وهذا يشرب. يبقى ده كان عايز قتال، أمال كان عايز إيه؟ نشوف الحلقة الجاية إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو عن الزلات والتقصير. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يكرم بآل البيت والأصحاب، جيل كقرص الشمس فوق سحاب.